نية وهو يشاهد فيلما. يقول بعض الناجين: كنت أشاهد فيلما في جهاز الفيديو فوجدت نفسي بين الأمواج في ظلمات البر والبحر. الناس في غفلة، لا يظن كثير منا أن الموت آت، أنه يأتي في أي لحظة دون إنذار ودون استئذان. الموت يأتي بغتة، لهذا ينبغي أن نذكر أنفسنا ونحن نتقرب إلى الله أننا نعمل العمل ونحن نتوقع أن يكون هذا العمل آخر عمل لنا في هذه الدنيا، ولعله العمل الذي نلقى الله عليه. لابد أن نستحضر هذا، فالموت لا يستأذن. أخونا هذا الذي وصل لي نسخة من كتاب زغل العلم للحافظ الذهبي، أخبرت أنه صلى العشاء وأوتر ثم نام ولم يقم بعد ذلك، ولا شيء، لا مقدمات، وهو في العقد الثالث من عمره، لم يبلغ 30، لعله في 25. وقبل أسابيع وصلتني ورقة بمسجد التوحيد في حي شبرة أن طالبا من طلبة العلم كان يحضر معنا في الأسبوع الذي قبل وصول هذه الورقة، وأنه أيضا على نفس الشاكلة، مات فجأة دون سابق إنذار أو أي مقدمات. فقال لي القائل في الورقة: كان معنا في هذا المكان الأسبوع الماضي أحد طلبة العلم الذين نحسبهم على خير، وقد توفاه الله فجأة دون سابق مرض أو شيء. والمقصود أيها الإخوة أن الموت يأتي بغتة، ولا يأتيك من يستأذن منك كما ادعى بعض المخرفين أن ملك الموت أتى للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذن منه وطرق الباب وقال له: إنني جئت لقبض روحك. وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه مهلة لكي يودع الناس وأن يصافح الناس. كلام فارغ، هذا من خرافات الشيعة، من خرافات المخرفين. فحتى لو كنتم سمعتم هذا في أشرطة لبعض المشاهير، فكما قلت مرارا، كل علم يؤخذ من أهله. إذا أردنا أن نعرف صحة الخبر والحديث فلنسأل المتخصصين في الحديث: هل هذا الخبر صحيح عندكم؟ لا، خلاص انتهت، ولو قاله من قاله. وكذلك ما ادعاه البعض من أن الملائكة من أن ملك الموت يأتي ويستأذن من بعض الصالحين أن يقبض روحه، هذا كلام فارغ. الموت لا استئذان فيه، الموت لا استئذان فيه. والمقصود هنا على كل أن الإنسان لابد أن ينتظر الموت في أي لحظة، فإن الموت يأتي بغتة. ونحن نعرف جيدا أن أعمار الناس تتراوح بين كذا وكذا، مهما عمر الإنسان فإلى متى يعمر؟ حتى لو أخذنا القاعدة العريضة كما صح في الخبر الصحيح في الحديث الصحيح: أعمار أمتي بين 60 و70، هذا هو الغالب المتوسط، أكثر المسلمين أعمارهم ما بين 60 و70، وقد يزيد بعضهم، قد يتجاوز سن 70، وقد يموت بعضهم قبل هذا، لكن الغالب، القاعدة العريضة الغالبة، ما بين 60 و70. وكان الناس قديما يعمرون أكثر من ذلك، كان الناس قديما يعمرون أكثر من ذلك. فكان عمر آدم عليه السلام يقارب 1000، 1000 إلا شيئا يسيرا. وعرفنا من كتاب ربنا أن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. والمقصود أن المسألة أن أعمار الناس قديما كانت أطول، وكانت أجسامهم أيضا أطول، فكانت أطوال الناس وما زال الخلق يتناقص، تناقص في السن وتناقص في الحجم أيضا. والمقصود أنه مهما عمر الإنسان فإن الله يقول في كتابه، وقد مر بنا هذا في الجمعة الماضية، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فنبينا صلى الله عليه وسلم جمع قومه لكي يحذرهم ولكي ينذرهم. إذا كنتم تحذرون من القريب العاجل، من القريب الذي هو محدود، فالأولى أن تحذروا مما ينتظركم عند الله من عذاب عظيم وغليظ وأليم. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألي هذا جمعتنا؟ من الذي تصدى له؟ عمه شقيق أبيه. ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. ماذا قال أبو لهب لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. هنا نفهم أن الإنسان قد يتكلم بكلمة فتتسبب في خلوده في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب. فالأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، أي أنه قد تحقق فيه الخسران والهلاك. كما تقول: لعن فلان فهو ملعون. كما تقول: هلك فلان فهو هالك. تبت يدا أبي لهب دعاء عليه بالخسارة، ودعاء عليه بالخيبة، ودعاء عليه بالهلاك. ثم ذكر الله أن هذا قد استجيب فيه وصار محققا، فهو فعلا خائب وخاسر وهالك. وتب، أي حصل له هذا فعلا. تبت يدا أبي لهب وتب، الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا دائما نجد أن جزاء الحسنة حسنات، وأن جزاء السيئة سيئات. وهنا نفهم أن الإنسان محاسب عما ينطق به لسانه، وأنه قد ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فالحذر، الحذر أيها المسلمون من سقطات اللسان. فقال: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه. يستهزئ ويسخر ويعجب، هذا الرجل ينادينا ويجمعنا من أجل أن يقول هذا الكلام. فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لنا تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه. فأبو لهب، انظروا ماذا يقول حافظ ابن كثير، مهم جدا. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتيبة. وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، كان هذا الرجل في غاية الوسامة، ليس كما يصورونه في التلفاز، تلفاز الكافر يعملون له حواجب ثخينة ومنكوشة شعر منكوش وقرون هذا هو الكافر. لا، كافر هذا ممكن يكون مثل بوش هكذا جميل جدا، ما عند الكفر علاقة بالشكل بالمرة، الجمال أو هذا ما عنده علاقة بالكفر والإيمان. فبعض الناس يتخيل كافر يعني شكله ما هو طيب، لا، ما عند كفر ما عنده علاقة بالهيئات والأشكال أبدا. وهؤلاء الذين يصورون ما كذابون لا يجوز أبدا أن نتابعهم على كذبهم، لا يجوز أن نتابعهم على كذبهم. والمقصود على كل حال أن أبا لهب هذا كان من سادة العرب ومن أشرافهم، وكان حسن الهيئة والصورة، بل إنه من شدة تلألؤ وجهه ووسامته كني بأبي لهب لهذا السبب. تبت يدا أبي لهب وتب، قال وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبغضة له وللذراء به والتنقص له ولدينه. تبا له هذا الرجل، ليس من نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس نبينا صلى الله عليه وسلم منه في شيء. إنها العداوة في الأديان، فلا التقاء بعدها ولو كان عما له صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ومهما كان وسيما ومهما كان جميلا ومهما كان فريا ومهما كان وجيها ومهما كان شريفا ومهما كان من السادة العظام في قومه، مهما كثرت أمواله ومهما كثر أولاده ومهما كان جمال زوجه، فإن هذا لا يغني عنه من الله شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، إنه خاسر لا محالة، إنه هالك لا محالة. فإن غنى الدنيا لا يغني من خسران الآخرة. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فمهما كان غنى الإنسان ومهما كان مكان، مهما كان وجيها في قوم، لا ينفعه هذا كله. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا. فمن دخل النار فهو خاسر، مهما كان في الدنيا وجيها أو عظيما في قومه فإنه من الخاسرين، والخسران في الآخرة هو الخسران المبين. سيصلى نارا ذات لهب، نارا عظيمة تأجج، كما قلت في درس أمس ونحن نتذاكر حديث إن شدة الحر من فيق جهنم، قلت إن جهنم اشتكت إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. نار تشتكي ربها، تشتكي إلى ربها أنها قد أكل بعضها بعضا، فكيف يكون حال من يلقى فيها؟ نسأل الله السلامة، نسأله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا خطايانا وأن يسلمنا من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. سيصلى نارا ذات لهب. انظروا أيها المسلمون كم أشفقنا على من غرقوا في البحر، وكم أشفقنا عندما رأينا جثثا تخرج مشوهة، فكيف يكون حال أهل النار، وكيف يكون شكلهم، وكيف تكون هيئاتهم، كيف يمكن أن يكون حال هؤلاء الناس، كيف يمكن أن تكون هيئاتهم في نار جهنم. نحن لا نتحرك إلا للدنيا ومن أجل الدنيا، ما تتغير مشاعرنا ولا تتحرك عواطفنا إلا من أجل الدنيا. أما الذين ماتوا في البحر فكل بنيته، يبعثون على نياتهم، فمن مات منهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مات على التوحيد فيرجى له أن يكون شهيدا. أما من مات على غضب من الله وعلى معصية الله سبحانه، من مات وهو لا يحسن الظن بربه، فإن أمره إلى الله عز وجل. وأما المساكين حقا فإنهم الأحياء، فإذا أشفقنا ينبغي أن نشفق على أنفسنا، وإذا تأثرنا ينبغي أن نتأثر من أحوالنا. وأما أهل هؤلاء المصابين فأسأل الله أن يصبرهم، فإن الصبر يحول المصيبة من شر إلى خير، فالله قد بشر الصابرين ولم يعزهم، إنما بشرهم فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من المهتدين. سيصلى نارا ذات لهب ومعه زوجه التي كانت تعينه على الشر وتعينه على أذية رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكما كانت معه في الدنيا عقيدة وعملا تحشر معه في الأخرى، ولكنها لا تخفف عنه بل تزيده عذابا تكون وبالا عليه، فهي التي تجمع الحطب وتلقيه على زوجها ليزداد عذابا على عذابه ولتزداد النار اشتعالا على اشتعالها عليه. وامرأته حمالة الحطب، وقيل إنها كانت تحمل الحطب الممتلئ بالشوك فتلقيه في طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا لم نجد نصا صريحا صحيحا يدل عليه، وإنما نصت الآيات على أنها كانت فعلا مع زوجها في الدنيا في عقيدته وعمله فهي معه في الأخرى. وكذلك المؤمنون الصادقون إذا انصلح حال أزواجهم، إذا تبعوا أزواجهم على الإيمان، فإن الله يلحقهم بهم في الآخرة، يلحق بهم أزواجهم ويلحق بهم ذرياتهم ما داموا قد تبعوهم في الخير. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فليس معناه الزوجات، وإنما المقصود بالأزواج الأشباه والأعوان والأتباع. فشبيه الظالم يعتبر زوجا له، معين الظالم يعتبر زوجا له، وإلا فبعض الظالمين رأينا زوجاتهم وقد دخلنا الجنة، كما هو حال امرأة فرعون فزوجها في النار وهي في الجنة، ورأينا بعض الناس في الجنة وزوجه في النار، مثل النبيين الكريمين الصالحين نوح ولوط عليهما السلام، فزوجاهما هاتان المرأتان اللتان خانتاهما في العقيدة والدين من أهل النار. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. فالعبرة بالإنسان وبعقيدته وبعمله بغض النظر عن الارتباط في هذه الحياة الدنيا بالعلاقات المختلفة، فقد يكون الزوج من أهل الجنة والزوجة من أهل النار، والعكس قد تكون الزوجة من أهل الجنة والزوج من أهل النار، وقد يكون الزوجان من أهل الجنة وقد يكون الزوجان من أهل النار، كما هو الحال في أبي لهب وزوجه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والجيد هو العنق أو المنكب أو الكتف، أي أنها تحمل الحطب على متنها أو كاهلها وتلقيه على زوجها ليزداد تعذبا على تعذبه وعذابا على عذابه وتألما على تألمه، لكي يجعل الله سبحانه ذلك خزيا وندامة على هذا الرجل. هذه زوجك الشريفة في قومها، هذه زوجك التي كنت تفتخر بها، هي التي تلقي عليك الحطب حتى تزداد عذابا على عذابك. وهذا من أوضح صور الخزي والذل في نار جهنم والعياذ بالله. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، حبل غليظ. والمسد أصح ما قيل فيه إنه الليف، فهو حبل غليظ خشن ليس من الكرامة ولا التنعم في شيء. وقد رجح الحافظ ابن كثير هذا القول، أن هذا الإخبار عن أمر أخروي أنها تحمل الحطب وهي في نار جهنم في حبل غليظ خشن ليس مكرما ولا رفيقا ولا رقيقا، وهي تلقي هذا الحطب على زوجها ليزداد عذابا على عذابه وألما على ألمه، فتنقلب من حبيب معين إلى عدو مهين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تنقلب كل الصداقات وكل العلاقات إلى عداوة إلا ما كان في الله ولله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعل أخوتنا فيه خالصة لوجهه الكريم. وأختم كما تعودنا بتلاوة السورة مرة أخيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أختم قائلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.